قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
ترى في كل أروقة الحياة هو النجاة واملأ فؤادك ذاكرا وبحمده سبح تجد كل الرضا وهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا مع برنامج القرآن والحياة، وقد تحدثنا فيه عن المنهج التشريعي الذي وضعه القرآن الكريم لهذه الحياة، وكيف أن القرآن الكريم وضع لنا شريعة نسير بها ونمشي عليها وعلى ضربها وعلى خطاها. تعرضنا في حلقة مضت بضد هذه الشريعة، وهي التي سميناها بالجاهلية، فقلنا أن من الجاهليات شرائع شتى تضاد شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا من تلك الصور للجاهلية أنها تتعدد أو يتعدد صور أو تتعدد صور الجاهلية بتعدد الوقت والزمان والأحوال والأشخاص الذين يعيشون في هذه الفترة من صورة إلى أخرى. ذكرنا طرفا من الحديث عن الليبرالية، وآخر الديمقراطية، وآخر من الفكر الذي يسمى بوحدة الأديان. فاتصل بعد الحلقة الماضية بعض أبنائنا من بلاد الغرب، من ألمانيا ومن بريطانيا، يذكرون لنا لماذا لم نفرط الحديث حول هذه الأفكار، لا سيما وأننا نعيش معها ومنا من يدعو إليها. أليست هي من صور الجاهلية؟ قلنا نعم، هي من صور الجاهلية، بلى هي من صور الجاهلية، فليتنا نفرط فيها الحديث. فوعدنا أبناءنا أن نتحدث عن بعض هذه الصور من باب بالضد تبين الأشياء. فاخترنا فكرا معاصرا لنا ينبني اليوم على أمور يحبها الموافق والمخالف، ورفع شعاره في الفترة الأخيرة من شهرين أو ثلاثة مضت رفعا لم يرفع له مثيل من قبل، لا سيما وأن فكرنا في هذه الليلة فكرا ظهر من القرن الخامس عشر الميلادي، إلا أن في هذه الفترة ظهر ظهورا لم يكن متوقعا له هذا الظهور. فكرنا في هذه الليلة، أو صورة من صور الجاهلية في هذه الليلة، أو إحدى ما يضاد الشرع في هذه الليلة، هو الفكر الليبرالي. سؤال يحتم علينا نفسه الآن: هذه الأفكار أو هذه التيارات أو هذه المذاهب أو هذه الأمور لماذا حلت على المسلمين، وبالأخص في هذه الفترة التي نعيش فيها الآن؟ لطالما تحدثت عن هذه التيارات مرارا وتكرارا. أذكر قصة حدثت في بلاد أندلس بعد أن ساد الإسلام فيها أكثر من 8 قرون و5 أعوام، وحتى يتسنى لنا معرفة ما دار في بلاد الأندلس، البعض يقصر تاريخيا أن الإسلام كان في الأندلس فحسب، لا، بل الإسلام فتحت بلاد أوروبا تقريبا إلا جزء يسير لم يمثل أكثر من 20% من بلاد أوروبا، فساد الإسلام في شمال أوروبا وفي غرب أوروبا وفي جنوب غرب أوروبا سنين وقرون. كان آخر هذه البلاد انفلاتا منه الإسلام أو انفلت منه الإسلام هي بلاد الأندلس، بعد أن رحل آخر من استطاع أن يرحل، وقبل أن يدمر من وجد في بلاد الأندلس مسلما، رحل شاعر الأندلس وذهب إلى طنجة إلى بلاد المغرب، ونظر إلى بلاد الأندلس بعد أن استقر فيها الإسلام 8 قرون و5 أعوام. أخذ يبكي بكاء مريرا على هذه البلدة، وبعدما حول الدين فيها من أمر فيه استقرار إلى أمر لا يعرف للاستقرار حال، أخذ يبكي ويقول أبياتا من الشعر قال فيها: أحل الكفر بالإسلام ضيما يطول به على الدين النحيب، حق ضائع وحما مباح وسيف قاطع ودم صبيب، وكم من مسلم أمسى سليب ومسلمة لها حرم سليب، أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب. لما أتذكر هذه التيارات أتذكر هذه الأبيات وأتذكر هذه القصة للإجابة على السؤال الذي يدور: طالما أن هذه الصور هي من الجاهلية، طالما أن هذه الصور هي ضد الإسلام، فلماذا تخرج علينا الآن؟ تخرج علينا لهدم دين الله عز وجل، تخرج علينا لبيان أن دين الله عز وجل لا يكون من الأمور التي تصلح أن يكون فيها الآن، أو لا يستطيع إنسان أن يقر بأن دين الله عز وجل يصلح لكل زمان ومكان. ذكرت أن هذا الفكر من ضمن هذه الأفكار التي نسميها بالأفكار الهدامة. أقول هذا الكلام لأن اليوم لما لم يستطيع عدو الإسلام أن يدحض هذا الدين بدأ يلبس فكره لباسا إسلاميا، فينادي بين الناس: أنا مسلم ليبرالي، أنا مسلم علماني، أنا مسلم ديمقراطي. ولبس على كثير من الناس لا سيما والمثقفون أيضا أو مدعوا الثقافة إن صح التعبير، لأنهم يدعون أنهم أصحاب ثقافة فيمزجون بين الإسلام واللا إسلام، بين اليمين وبين اليسار، بين دين الله عز وجل وبين أفكار أرضية ما وضعت بين المسلمين إلا لزعزعة هذا الدين، أو قل إن شئت لهدم هذا الدين. فهذه الأفكار وضعت أساسا لهدم هذا الدين، اعتنقها من جهال المسلمين من اعتنقها زعما منه بأن فيها الفلاح وفيها الخلاص، ففطرته رفضت أن يتخلى عن دينه، رفضت أن تتخلى عن الفطرة التي خلق الله الناس عليها، فاستمسك بها ممزجا بينها وبين فكره الجديد، فقال: أنا مسلم ليبرالي. على حد تعبير أبنائنا الذين اتصلوا بنا من خارج البلاد يقولون: هل يجوز الجمع بين الإسلام واللا إسلام؟ الإجابة تكون ضمن هذا السؤال: هل يجوز الجمع بين الإسلام واللا إسلام؟ هذا سؤال تقريري تقر الإجابة من ضمن السؤال، فلا يجوز الجمع أبدا بين اليمين وبين اليسار. حتى علماء المنطق الذين درسوا المنطق وخرج معظمهم من دين الله عز وجل بهذه الدراسة المنطق كانوا لا يجمعون بين الضدين، فكيف نجمع بين الدين وبين اللا دين؟ هذا يحتم علينا أن نتكلم عن لا دين عن صور الجاهلية من باب حديث عمر: تنقض عرى الإسلام عروة عروة لمن ينشأ في الإسلام ما لم يعرف الجاهلية. نشأوا مدعو الثقافة في الإسلام دون علم بهذه الأفكار، لما أتت إليهم مزركشة مزغرفة أخذوها ظنين أنهم أو أن هذه الأفكار من الدين، فقالوا لنا: هذا إسلام على الطريقة الليبرالية، وذاك إسلام على الطريقة الديمقراطية، وآخر إسلام على الطريقة الكذا أو كذا أو كذا، حدث ولا حرج. كيف بدأ فكرنا الذي سنتحدث عنه الليلة؟ فكرنا في هذه الليلة هو الفكر الليبرالي، الفكر الليبرالي أو الصورة الليبرالية. والليبرالية كلمة من ليبرتي، وهي تعني عندهم عند الغربيين من الحرية. قلت قام هذا الفكر في بداية القرن 15. قبل أن أدخل في هذا الفكر أو في أسس هذا الفكر أو في بيان هذا الفكر، وأترك إخواني وأخواتي من السامعين والسامعات لحكمهم أو بحكمهم على هذا الفكر يقولون: هل يجوز الجمع بين الضدين أم لا؟ أتكلم عن هذا القرن 15 والمدرسة اللوثرية. المدرسة اللوثرية. معذرة سأستخدم بعض الألفاظ أو بعض المصطلحات التي قد تكون بعيدة عن الأذهان، لكن لعلها تقرأ فيما بعد في كتب أو في صحائف أو في مجلات أو في كذا، كما قرأنا عن الليبرالية وكثير منا لا يعلم عن الليبرالية شيء، فقد تقرأ عن هذه المدرسة لتعلم هذه المدرسة ما مفادها، ما هي أسسها، كيف قامت، متى قامت، ماذا ولدت بعد قيامها في هذه الفترة، فترة القرن الخامس عشر الميلادي. هذه الفترة إخواني وأخواتي تسمى عصر النهضة الأوروبية. نسبت هذه المدرسة اللوثرية إلى رجل يسمى مارتن لوثر. هذا الرجل غضب على الكنيسة لأن الكنيسة كانت في وقت تمثل ما يسمى بالدولة الدينية. الدولة الدينية التي نسمعها الآن وكثيرا من الناس، حتى خرج علينا من أهل الإسلام من يقول لنا لا دينية ولا نريد كلمة دينية. أقول لإخواني وأبناء الدعاء، لابد أن تقف مع قاعدة شرعية قررها أهل العلم سلفا، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية فيها مجلدات ككتابه القيم العقل والنقل الموسوم باسم درء تعارض العقل والنقل. قال إن الكلمات المشكلة التي قد تشترك فيها معاني مفرداتها يجب علينا أن نقف عندما نسمعها ونسأل ما مراد المتكلم من هذه الكلمات. فنسمع كلمة دينية، هل دينية على مذهب القرون الوسطى في القرن الخامس عشر، أم دينية على ما كان مؤسسا لها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ عندما ترفضها بمجرد أن تسمعها ترفض الكلمة بمشتقاتها بمرادفاتها، فترفض الدولة الدينية على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وترفض الدولة الدينية على طريقة الكنيسة في القرون الوسطى في القرن الخامس عشر. قف مع الكلمة المشكلة، وكما سنرى في ثنايا المحاضرة في هذه الليلة عن المدنية أيضا كلمات تشترك فيها أكثر من معنى، فيجب أن نقف ماذا تريد، هل تريد المعنى هذا أم المعنى الثاني أم المعنى الثالث، لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصور الشيء، فمن حكم على أمر دون أن يتصوره بالتالي مسلما وبدهيا سيكون حكمه خاطئ. الدولة الدينية في القرون الوسطى كانت دولة كنسية، الحكم فيها حكم ازدواجي بين الكنيسة وبين الملوك، ما تقره الكنيسة يقره الملوك، وما ترفضه الكنيسة يرفضه الملوك، وبالتالي يقر أو يرفض على عوام الناس الذين كانوا يسمون بالرعية. قضية أن الإنسان الذي يكون في هذه الفترة من ضمن أفراد الكنيسة، ما يحله هو في الأرض يحله الله في السماء، وما يمنعه هو في الأرض يمنعه الله في السماء، فهو حاكم على الأرض بما يأتيه من وحي خاص به من شيطانه الذي يزعم أنه في السماء. فكان الدين الكنسي أو الدولة الدينية في هذه الفترة تمثل استبدادا على وفق هوى أصحاب الكنيسة في هذه الفترة. رفضها صاحب المدرسة اللوثرية الذي يسمى بمارتن لوثر، وكانت في وقتها تخرج على الناس ما يسمى بسقوق الغفران. يدخل المخطئ على أبيه في الكنيسة فيأخذ منه سق غفران، هو كناية هذا السق عن قطعة في الجنة، نتيجة إلى أن هذا الراهب أو صاحب هذه الكنيسة أو هذا الذي يكون خادما في الكنيسة قد غفر لهذا المذنب ذنبه، فنتيجة لهذا الغفران أعطاه سقا بقطعة موجودة في الجنة، سق لغفرانه عن ذنبه ويدخل به الجنة. فدخل مارتن لوثر على زعيمهم فقال أنا أريد أن أشتري النار. لماذا تشتري النار والكل يريد أن يشتري قطعة في الجنة؟ فاجتمع البابوات في الكنيسة آنذاك وأقروا له بأنهم يبيعوا له النار، فباعوا له النار. فخرج على الناس قال لا ذنب بعد اليوم ولا دخول لأحد بعد اليوم في النار، فقد اشتريت النار فلن أدخل أحدا فيها، فقامت الثورة على الكنيسة. هذه البداية التي بدأ بها مارتن لوثر ثورته على الكنيسة، وكانت هذه الفترة التي فيها من الأفكار التي كانت مندسة لم تكن معلومة لدى الكنيسة، أو إن كانت معلومة غير ظاهرة لم يكن للكنيسة عليها حكم، أو لم يكن للعهد الكنسي الممزوج بين رهبان الكنيسة وملوك وأباطرة الفترة هذه على حكم أو على حكم على الناس، لأنهم لم يظهروا هذا الحكم. بدأت الناس مع المدرسة اللوثرية بمذهب النقد، فخرجت مدرسة أخرى تسمى بالمدرسة النقدية. هذه المدرسة النقدية كانت ناقمة على كل شيء، فنقدت كل ما تراه في طريقها، أي أمر يصلح أو لا يصلح تنقده. وكان مبعث هذه المدرسة من مدرسة شيكاغو بأمريكا، انتقلت إلى بلاد أوروبا فسميت بالمدرسة النقدية، فبدأت تثور على أي قيم، أي عادات، أي تقاليد، أي دين، سواء كان صحيح أو غير صحيح، بمعنى تنقض أي ما يربط الناس في الأرض، فسميت بالمدرسة النقدية. خرجت هذه المدرسة بتحرر غريب، بفكر جديد غريب ينادي فيه الأصل أو الأساس أو القاعدة الرئيسية أو النظام الرئيس فيها الحرية. فجاء أو بدأ الفكر الليبرالي أو الفكر الحر كما يسميه البعض. هو فكر حر ينادي بأمل ينشده القاصي والداني، حرية مطلقة، حرية بلا حدود، حرية لأي إنسان يدخل في هذا الفكر. فكان هذا الفكر يتمثل في أمور تحدث في أوروبا آنذاك، فبدأ الحديث مع هذا الفكر ومع هذه الطريقة أو مع هذه الصورة بمثل ضرب في الأدب الغربي آنذاك، لما كان كبت الكنيسة والكبت الملكي الموجود في القرون الوسطى، نظر الرجل إلى كلب في الشارع، كلب هكذا يقولون لنا، فرأى أن الكلب جوعان فيثور وينبح لأنه جوعان، بمجرد أن يعطى كسرة خبز يصيح الكلب بأصوات تنم عن فرحه بهذا الطعام الذي أطعم به. فقال الرجل له: ما أسعدك من كلب تعبر عن فرحك وتعبر عن غضبك وتعبر عن حالك في أي وقت تشاء بأي طريقة تشاء. وأخذوا نموذج الكلب فوضعوه أساس لموضوع الحرية. فقالوا لنا أن الحرية إن كانت للحيوانات ألا تكون من باب أولى لغير الحيوانات؟ فبدأوا يقولون لنا إن الحرية التي تكون بلا حدود لابد ألا يقيدها دين وألا تقيدها دنيا، بمعنى لا دين فيه أوامر ولا نواهي أي أن كان أرضي أو سماوي، لا دين يقيده افعل ولا تفعل، وحرية لا دنيا تقيدها بعادات وبتقاليد، لأن العادات والتقاليد تعتبر رابط للإنسان، لا يفعل ذلك ملامة للناس ويفعل ذلك هذا ملامة للناس أو خشية ملامة الناس وهكذا. فحرية بلا حدود، انفتاح بلا حدود. ظل الأمر بهذه الصورة لأن الناس كانوا في كبت، فكل الناس اتجهوا إلى هذا الفكر وبدأوا يؤصل له أصول وقواعد وأنظمة تسير عليها. زاد هذا الأمر عندما سقطت الشيوعية، سقطت الشيوعية سقوطا غريبا. بعض البلاد الأوروبية ما كان فيها شيوعية كبريطانيا مثلا ورفضت هذا الفكر. لماذا رفضت هذا الفكر؟ الفكر بعد أن بدأ من القرن الخامس عشر اندثر في وسط تاريخه وما علم له مكان، لأن بريطانيا العظمى البلد التي أو المملكة التي كانت لا تغيب عنها الشمس، كانت هذه البلدة أخرجت لنا مثلا جديدا بقضية جديدة، ألا وهي إذا تعارضت الحريات، تعارض حرية فلان مع فلان والاثنان من معتنقي هذا الفكر، حرية من تقدم؟ ظل البابوات في وقتها يناقشون هذا الفكر، البابوات الذين كانوا يمثلون التيار الديني المندسين في التيار الليبرالي، لأن أي إنسان كان يظهر دينه كانت تقطع رقبته تماما لأنه يناقض هذا الأمر. فظلوا يبثون هذا الكلام، حريتي مع حريتك، أي الحريتين هي التي تتقدم على الثانية؟ فوجدوا أن حرية الأقوى، صاحب السيادة، صاحب القوة، صاحب الزعامة حريته بالتالي بما آتاه الله عز وجل من قوة وزعامة سيطبقها رغم أنف الآخرين. وكان فخرج لنا المثل الإنجليزي المعروف أن اثنان موجودان في حديقة فقام أحدهما بفرد ذراعيه فخبط أنف أحد كان بجواره بذراع له، فاشتكى صاحب الأنف المخبوطة فقال طرقت أنفي، فقال الرجل هذه حرية يدي والحريات مفتوحة منطلقة، فقال الرجل صاحب الأنف المخبوطة انتبه فإن حرية يدك تنتهي حيث تبدأ حرية أنفي، فالحريات مقيدة وليست مفتوحة. فبدأت الناس تلفظ طارة وتقبل طارة أخرى، تلفظ مرة وتقبل مرة أخرى. اندثر هذا الأمر سنوات وبل عشرات السنين، اندثر هذا الفكر ورفضه كثير من الناس بالأخص كما قيل في التاريخ فلاحي أوروبا الذين كانوا يستمسكون بعادات وتقاليد، وإلى الآن منهم من يستمسك بهذه العادات وبهذه التقاليد. رفضوا هذا الفكر تماما وبدأوا ينظرون إلى الحال الواقع عند تطبيق هذا الفكر، هل يجوز لنا أن نطبق هذا الفكر في حياتنا مع تقاليدنا مع عاداتنا مع أعرافنا، أم أن الأمر يختلف إذا طبق هذا الفكر. سقطت الشيوعية واندثرت الشيوعية لأن اندثار الشيوعية كان كاندثار الدولة الدينية في القرون الوسطى، هذا كبت وذاك كبت، والكبت يولد الانفجار، فانفجرت الناس فاتجهوا إلى الفكر الليبرالي مرة أخرى، فبدأت الناس تسعى إلى هذا الفكر مرة أخرى بطريقة أخرى بأسلوب آخر أسلوب جديد بعض الشيء. فبدأ يعرف لنا هذا الفكر الذي ينبني على ما يسمى بالحرية الفردية، الحرية الفردية، فبدأت تؤسس أسس هذا الفكر. فقالوا مثلا الحرية عند الليبراليين تنقسم إلى قسمين، حرية إرادية وحرية مدنية. الحرية الإرادية هي التي تخرج من الإنسان بإرادة الإنسان، هو أراد أن يكون حرا فأصبح حرا، هذه حرية إرادية أو تسمى عند البعض بالحرية الفردية، يفعل الفرد ما يشاء وقت ما يشاء كيف ما يشاء بلا قيود بلا أوامر بلا نواهي بلا عادات بلا تقاليد، حرية افعل كما تريد. كما ذكرت الذين تقلدوا البرلمان الألماني مثلا خرجوا لنا في سنة 74 تقريبا بقرار على أنه من الحريات التي فقدناها أو افتقدناها بالأمس نقرها اليوم زواج الجنس الثالث، تعدد الطلاق، تعدد الزيجات، تعدد المحظورات التي كانت موجودة بالأمس، لأن هذه من الحريات. هب أن مجتمع أخذ على أن زواج الجنس الثالث الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة لا يصح، لا أقول لا يجوز، أقول لا يصح عندهم في دينهم أو في بلادهم، قالوا لا يصح. ثم بدأت الحرية تقول لا بد من زواج الجنس الثالث، لأن هناك من الحريات من يفرض على نفسه أن تتزوج المرأة المرأة وأن يتزوج الرجل الرجل، وهذه زيجات للأسف موجودة في بعض البلدان العربية أيضا. فلجأوا إلى ما يسمى بالحرية المدنية، الحرية المدنية، والمدنية تمثل في الدولة، أي تقوم الحرية الإرادية الفردية بحماية المدنية بحماية الدولة. فجاءت النوع الثاني من الحريات وهي الحريات المدنية، هي مجرد حماية للنوع الأول، فطالبوا الدول أن تحمي حريات الأشخاص. ليه؟ لأن الأشخاص مجموعاتهم تكون الشعوب، والشعوب في إقليمهم يكون دولة تسير على أنظم وقواعد سياسية معينة، فاتجهوا إلى هذه الأنظم ليقروا فيها أن لا بد لهذه الدولة أن تحمي هذه الحريات. فبدأت الدولة أو الدول التي تعتنق هذا الفكر تحمي هذا الكلام وتحمي هذه الحريات. هل لهذه الدول مصلحة؟ أكيد، لأن هذه الدول لن تقوم لفكر جديد قد تعادى من أجله إلا إذا كان في القيام له وحمايته وتطبيقه بين الناس إلا إذا كان هناك مصلحة لها في هذا الفكر أو في تطبيق هذا الفكر. فقامت الدول الرأسمالية خاصة لحماية أموالهم بهذا الأمر، فصنعوا لنا أنظمة جديدة ودواوين جديدة تحمي هذا الفكر. بمعنى خرج لنا ما يسمى بصندوق النقد الدولي، وإن صح التعبير يسمى صندوق النهب الدولي، خرج لنا ما يسمى البنك الدولي، خرجت لنا عصابة الأمم المتحدة، خرجت لنا أمور كثيرة جدا أصبحت الأيدي التي تستخدم هذا الفكر ليقر بين الناس ويثبت بين الناس. لما يثبت بين الناس؟ لأن الفكر لابد أن يشاع، الفكر لابد أن ينتشر، فلابد أن ينتشر عن طريق ما يصح به انتشاره بين الناس. أكثر ما يصح انتشاره بين الناس لأن الناس تحب المال، فجاءوا من أبواب المال. تأتي لنا المنظمات الدولية وتذهب عند العرب بأفكار ودراسات جديدة في ظاهرها معونات للعرب الجوعى، دول النمية، دول العالم الثالث، ثم يبثون أفكارهم من وراء كل نقد يعطونه لأهله، فتنتشر هذه الأمور بين الناس، لا سيما حتى وإن كانت تناقض الدين، لأنها تطالب الدول بعد ذلك بحماية هذه الفكر وبحماية هذه الأمور. الرأسمالية كانت سببا في ضرب الشيوعية، وكانت سببا في هدم الشيوعية بعد أن سادت سنين في بلدانها وبلدان آسيا بالذات وشمال أوروبا بالذات أيضا، إلا أن هدمتها لأن المصلحة لم تكن موافقة معها، فجاءت تنمي هذا الفكر بين الناس، فبدأت تقول للناس إن الفكر الذي يصلح لكم الآن وتنشأ عليه الدول وتدخل في نطاق ما يسمى بالحضارة. الحضارة لنا فيها وقفة، لأن الأساس الثاني من أسس الليبرالية المدنية. هذه الشعارات سمعناها الفترة الماضية: حرية، مدنية، ديمقراطية، عدالة اجتماعية. المدنية قلت أنها كلمة مشكلة مشتركة بين معنيين: هل مدنية بمعنى أنها لا عسكرية، أم مدنية بمعنى أنها لا دينية، لا يحكمها رجل دين. الدين الإسلامي ليس فيه رجال دين، ولكن فيه علماء دين، فيه دراس دين درسوا كتاب الله عز وجل، درسوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أحقية بالكلام في هذا الذي درسوه، لأن التخصص علمنا إياه القرآن الكريم. فمن درس دين الله عز وجل أحق أو كان حقا له أن يتكلم فيه، من باب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر في الهندسة هم المهندسون، أهل الذكر في الطب هم الأطباء، أهل الذكر في دين الله عز وجل هم علماء دين الله سبحانه وتعالى. فإن كانت مدنية على أن لا يحكمها رجال دين، فليس بالضرورة أن يحكمها رجال دين. أما مدنية على المعنى الآخر الذي هو من التمدن والحضارة، لابد أن نعلم ما هي الحضارة. الحضارة هي ضد البدو، الحضر ضد البدو، الحضارة معيشة ضد معيشة البدو. تقوم على مفاهيم ثلاثة عند علماء الحضارة، تقوم على مفاهيم ثلاثة. طبق هذه المفاهيم فيما كان يسمى قديما بالحضارات، كالحضارة المصرية القديمة، الحضارة الفينيقية، حضارة بابل وآشور في العراق، أي حضارة، حضارة بلاد جنوب شرق آسيا، الكونفوشيوسية وغيرها، أو الزرادشتية أو غيرها. هذه الحضارات طبق هذه المفاهيم الثلاثة. مفهوم عام كبير أرضي يسمى مفهوم مادي، وهو المفهوم الذي يسمونه هم بعمارة الكون. هذا المفهوم ينبهر به أصحاب العقول القصر، يرون في أوروبا تمدن حضارة. لماذا حضارة؟ لأن رأى أبنية عالية شاهقة، رأى أبنية ناطحات للسحاب، رأى أبنية فيها وفيها وفيها. هذا مفهوم أرضي، هذا مفهوم مادي، هذا مفهوم يكون في آخر الهرم. والمفهوم الثاني المفهوم الإنساني، علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، كيف هي؟ هل لها أنظمة وضوابط تضبطها؟ هل لها قواعد تقعد لضبط العلاقة بين الإنسان والإنسان؟ يقولون لنا إن الإنسان في بلاد أوروبا له قيمته، الإنسان في بلاد أمريكا له كذا، الإنسان في بلاد له كذا، بدليل أن هذه البلاد تعطي ما يسمى بدل بطالة. أنا مرة سمعت بعض المثقفين أو مدعي الثقافة يقولون يكفي أن لبلاد أمريكا أن تعطي بدل بطالة للذين لا يجدون العمل. قلت وهل تستخدم بدل البطالة في محلها أم أن كثير منهم ترك عمله حتى يأخذ بدل البطالة؟ القضية اختلفت، أصبحت النظرة نظرة من بعيد، نظرة على الإطار من الخارج ولم يدخل إلى هذا الإطار. ادخل إلى داخل الإطار واسأل كم نسبة الجريبة الموجودة على حد تعبيرهم هم في المجموعة الذين يعطوا ببدل البطالة. اللي بياخذ بدل البطالة ده نسبة الجريمة عنده كم في المية، والذي لا يأخذ بدل البطالة نسبة الجريمة عنده كم في المية؟ حتجد أن الفارق بعيد، قد ينعدم في الذين لا يأخذون بدل البطالة لأنه يعمل من عمله إلى بيته إلى كذا إلى كذا، مرتب منظم يأخذ مرتبه آخر الشهر وهكذا. أما الثاني فيأخذ نقودا بلا عمل، فنسبة الجريمة عنده أعلى وأعلى وأعلى. لهذا دائما أقول إن المفهوم الإنساني قد يكون مفهوم ناقص بعض الشيء، لكن أصحاب الحضارات القديمة وأؤكد على هذا بخلاف الحضارات المزعومة الآن ذهبوا إلى مفهوم ثالث سموه مفهوم التدين. يعني مفهوم العمران، مفهوم المادي وهو القاعدة العريضة، اثنين المفهوم الإنساني، علاقة الإنسان بالإنسان، صلة الإنسان بأخيه الإنسان، نمرة ثلاثة المفهوم الذي يسمى بمفهوم التدين، مفهوم الدين. لماذا مفهوم الدين؟ لأن الأصل بين الإنسان وبين رب الإنسان أيا كان ربه، لا أتكلم عن الله، عن ربنا نحن كما نقول في ديننا في كتابنا وسنة رسولنا، ولكن عند الحضارة المصرية القديمة عمران ما بعده عمران يشهد له إلى الآن، وهذه بيوتهم تقريبا نراها ويأتون إليها لزيارتها بغض النظر عن حكم الشرعي في زيارة هذه الأوثان وهذه الأصنام، لكن أقول هذه هم يعتبرون أنها حضارة. علاقة الإنسان بالإنسان كانت علاقة تكتب على جدران معابدهم ودور عباداتهم بطريقة وبأنظمة وبقوانين، وتحد من أول الأسرة العشرين إلى الأسرة الثلاثين الموجودة في أسر التي في الأسرة التي كانت في العهد المصري القديم. هذه الأسر كلها صارت على هذا الضرب تقريبا. مفهوم التدين أيا كان التدين، أيا كان عندهم التدين، ربط هذه المنظومة فخرجت لنا حضارة. لأن الفلسفة التي كانت تقوم عليها مفهوم الحضارة يقولون لو أن الإنسان صلته بمن يعبده طيبة ستكون صلته بمن يكون معه على الأرض طيبة، وسيكون إعماره للكون حسن وطيب. أما إن كان أعلى الهرم فسد فسيفسد ما كان في تحت الهرم، فالذي لا يعبد لا دين له لا إله له ستجد أن علاقته بغيره ستكون بنفس الطريقة التي كانت علاقته بربه وهكذا. هل يرجى من الذي لا دين له ولا أخوة بينه وبين أخيه الإنسان أن يعمر الأرض؟ لماذا يعمر الأرض؟ لأن الذي يعمر الأرض إما له وإما لأخيه. لماذا؟ لأن ربه أمره بهذا التعمير وبهذه الصلة. مفهوم الحضارة ومفهوم التمدن اختلف، تحول الآن إلى أن الحضارة عري، الحضارة انفتاح، الحضارة تبادل الزوجات كما أقر البرلمان الألماني سنة 73 بهذا الأمر، وأخذوا بأغلبية كاسحة في البرلمان على أن تبادل الزوجات سمة من سمة الحضارة. أنا لا أعلم أي حضارة هذه التي تبيح للرجل أن يبادل زوجته مع رجل آخر. هل هذه حضارة؟ هذه يرفضها الكلاب، ترفضها الحيوانات، ونقر نحن بأنها حضارة. هذه تطبق في بلادنا الآن، حفلات تقام لتبادل الزوجات لأن هذه حضارة، حضارة الجنز، حضارة العري، حضارة السكر الذي يسمى بالمشروبات الروحية. سيأتي زمان على أمتي كما في حديث أحمد يتغير فيه الحرام بغير اسمه، الحرام بغير اسمه، بدل أن يصدم المسلم بخمر بكلمة خمر يسمونها مشروبات كحولية، بدل أن يصدم المسلم بكلمة زنا يقول ثقافة جنسية. هذه الحرية. الذي يذهب إلى هذه البلدان وكثير منا أو من الذين يستمعون إلينا إن لم يكن ذاهبا إليها يرى الذين يأتون إلى بلادنا ماذا يصنعون، ويعايش إما عن طريق الجرائد أو المجلات أو التلفاز حياتهم، ومن داخل حياتهم أيضا كيف هي؟ هل هذه حضارة؟ بمفهوم أهل الحضارة هذه ليست حضارة، ليست تمدن. المدنية التي أرادوا لنا هي، وتعلق عليها للأسف بعض الدعاة الذين يرتقون المنابر ويقولون مدنية مدنية دون أن يفنطوا لنا أي مدنية. يقولون بعض إخواننا الدعاة لا نريد أن نوضح القضية لأنها لا يبعد عنا الناس، لا، لابد أن تمتاز، لابد أن تميز، لابد أن توضح. هل المدنية التي يريدونها أهل الغرب التمدن الحضارة هذه، أم المدنية التي تكون في سياق الدواوين التي فعلها عمر وكتبها عمر، وبين العلاقة والصلة بين الحاكم والمحكوم، وكيف تدار الولاية، وكيف تدار الدولة، وكيف تكون أنظمة الدولة في نظام حكم إسلامي، وكيف يكون الفكر السياسي الإسلامي يسير في اتجاهه الذي يرضاه الله ثم يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كانت هذه المدنية فأهلا بها، أما إن كانت المدنية المزعومة التي أرجعت أهل أوروبا إلى ما قبل عصور التخلف كما يسمونه هم، رجعت الآن في ألمانيا كما نسمع وكما نرى من بعض أبنائنا هناك أن انقسم الشعب الألماني إلى فريقين، فريق سمى نفسه بالمحافظين وفريق سمى نفسه بغير المحافظين. المحافظون الذين رجعوا إلى قواعد وعادات وتقاليد فلاح أوروبا في لباسهم وفي زيهم وفي طريقة كلامهم وفي معيشتهم وفي حياتهم بالضد تبين الأشياء، الغير محافظين ما الذي ضيعوه أو ما الذي بعدوا عنه؟ لأن هذا لا يكون ضياع، لم يستمسكوا بعاداتهم وتقاليدهم وبزيهم وأصبحوا همج، وهم يسمونه همجي، هم يسمون يطلقون على غير محافظ أنه همجي لأنه ما له أصل، ما له شيء يرجع إليه أو أمر رادع. يقول إذا أخطأ فلان يعاقب حتى عن طريق العرف والعادة، لأن القانون الدولي يقوم على العرف والعادة، لا يقوم كما يقوم قانوننا على كتاب الله وسنة رسوله، حتى العرف والعادة تخلوا عنه. هل تريد هذه المدنية؟ هل تريد هذه المدنية التي تبيح أن يأتي واحد من الناس يقول لك هات زوجتك هذه الليلة وخذ زوجتي هذه الليلة؟ هل تريد هذه المدنية التي ترى فيها ابنتك في أحضان رجل غريب عنها لا يمت لها بصلة؟ هل تريد هذه المدنية التي تبيح لك كل ما هو محظور في صالحك؟ هل هذه المدنية التي تريد؟ ثم ينتقل بنا إلى أمر آخر ويقولون لنا حرية الرأي، حرية التعبير، حرية الإرادة تنمو بيننا إلى أن نصل إلى ما يسمى بالديمقراطية. والديمقراطية سنفرد لها حلقة إن شاء الله قدر الله لنا البقاء أحياء، سنتكلم عن بداية نشأتها. مفادها مجملا هو حكم الشعب للشعب، سن الشعب لنفسه أنظمة وقواعد حتى وإن خالفت أعرافهم وتقاليدهم، بل وإن خالفت كلام ربهم وسنة نبيهم. يسنون لنا أمور وإن كانت تخالف أمور الله عز وجل في الأمور الاقتصادية كحل الربا كما سمعنا، يسنون لنا أمور تفيد حرمة أمور معينة معلومة من الدين بالضرورة كقوانين التأمينات الاجتماعية ومشاكل هذه الأمور، تسن لنا أمور تضاد كتاب الله مضادة صحيحة صريحة. لماذا؟ لأن العقل الخرب صاحب الحرية الفردية المزعومة والحرية الإرادية المزعومة الذي ينادي الدولة أن تؤسس وتقاعد وتنظم هذه الحريات هو الذي بدأ يبين لنا كيف نسير على هذه الحياة. لم نأتي بعقلاء وبحكماء نسير على وفق ما يحكمون به علينا، ولكن أتينا بسكير فسألناه ما حكم الخمر؟ قال حلال حلال حلال، لأن الخمر هي أبيه وأمه وجده وعائلته، فكيف يستفتى سكير خمار ليل نهار في حكم الخمر؟ كيف يستفتى مرابي في حكم الربا، رجل يتعامل بالربا بالفوائد البنكية ومشاكل، نسأله ما حكم هذه الفوائد؟ يقول حلال حلال حلال. هذه أمور لابد أن تقف معها. هل تريد هذه الديمقراطية التي هي سن أمور قد تكون من حق الله عز وجل؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ دائما نقول الصانع أولى بصنعته، إذا أردنا من صنع هذا الكوب أن يعرفنا بالكوب سيكون جديرا بمعرفتنا لهذا الكوب ويعرفنا بهذا الكوب، لأنه هو الذي خلق هذا الكوب، صنع هذا الكوب. لله المثل الأعلى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إن يوم النهاردة لما تشتري أي آلة معينة ستجد فيها كتيب صغير، كيف تسير على هذه الآلة، وكيف تفتح هذه الآلة، وكيف تبدأ بهذه الآلة، وكيف تنتهي هذه الآلة، وما مدة صلاحية هذه الآلة. ولو سرت على هذه الأنظمة وعلى هذه القواعد وعلى هذه الضوابط ستسير معك هذه الآلة فترة من الزمن تساوي كيت وكيت وكيت. نحن ألم يكن الأمر الذي حده لنا رب العزة عز وجل هو الأصلح؟ ألم يكن هو أقرب إلينا من حبل الوريد؟ ألم يكن هو خبيرا بنا لأنه خلقنا؟ ألم يكن هو لطيف بنا وختم الآية باللطيف الخبير لأنه هو أجدر بنا من أنفسنا؟ الجدير بنا من أنفسنا أولى بأن يسن لنا أمورا نسير عليها في حلنا وترحالنا، بيننا وبين بعضنا، وبيننا وبين غيرنا، وبيننا وبين أي إنسان يكون على وجه الأرض، بل بيننا وبين حيواتنا. فإذا كان بينك وبين الحيوان بين الله عز وجل نظاما وقاعدة تسير عليها. أنا نظن أن الله عز وجل قاصر على أن يكون بيننا وبين الإنسان نظام نسير عليه، فهو الذي وضع النظام بينك وبين حيوان. امرأة دخلت النار في كلب، وأخرى دخلت الجنة في قطة في هرة، لماذا؟ هذا أطعمت وهذه لم تطعم. فبين أن الرفق بالحيوان لم يأتي من جمعيات الرفق بالحيوان، كما سمعنا في سنة 86 مرة أن جمعيات الرفق بالحيوان رفعت قضية على وكالة ناسا لما أرادت أن تخرج كلبة التي اسمها ليكا كان في وقتها آنذاك، فأخرجتها وعرضت حياتها إلى الخطر لما أخرجتها إلى القمر. كلب رفضوا أن يخرجوا إلى القمر لأن الحياة في القمر غير مضبوطة غير مأمونة، وشعب كامل يباد. قد يكون في الكلام في نظر، لأن أهله يشجبون يستنكرون يدينون ولا يستطيعون أن يتكلمون. هذه قضية مفصولة، هذه قضية معلومة للقاسي والداني ولقارئ التاريخ. ثم أتوا بأساس الرابع، يقولون هذا الأساس قالوا به لأنه يوافق للمذهب الرئيس وهو الرأسمالية، وهو ما يسمى بالعدالة الاجتماعية. السذج والبسطاء من أهلنا لما سمعوا كلمة العدالة الاجتماعية، العدالة الاجتماعية، بدأوا يتهافتون على هذه الكلمة ويمسكون بهذه الكلمة ولا يريدون أن يفرطوا في هذه الكلمة، وما كلفوا أنفسهم بأن يسألوا أهله على هذا الفكر، ما معنى كلمة عدالة اجتماعية؟ ما هذه الكلمة؟ لما أقر الفكر عندك بينك وبين أهلك في وسط ذويك، كان الغني غنيا والفقير فقيرا، هل تعقل أن الغني سينفق من أمواله على الفقراء؟ هل تعقل أن الغني سيوزع أمواله الذي جلس طيلة عمره يجمع في هذه الأموال وحول حياته كلها لخزنة يختزن فيها هذه الأموال؟ هل تعقل يوما يأتي عليه فيعطي الناس الفقراء الأموال دون حاجة؟ هل يعقل ذلك؟ بدأ الفكر الليبرالي في مصر تقريبا في بداية القرن الماضي من سنة 1900، بدأ مع الكاتب المعروف المشهور أحمد لطفي السيد وزميله وحبيبه آنذاك طلعت باشا الذي كان من بلاد تركيا من الأتراك، وبدأ يؤسس لنا ما سمي آنذاك بحزب الوفد الذي يسمى في أصله حزب الوفد الليبرالي، هكذا إلى الآن يسمى حزب الوفد الليبرالي. فأتوا برجل يسمى سعد باشا زغلول، والكل يعلم من هو سعد باشا زغلول، وأنا أستغرب صراحة لما أقرأ التاريخ القديم فأرى أن فلان سعد باشا زغلول أو فلان باشا نصير للفقراء. كيف أنت نصيرا للفقراء وأنت ذهبت ودفعت من أموالك ما دفعت لتشتري لقب باشا؟ وهذا اللقب لقب فارسي من جزئين، با وشا، وبا في الفارسية بمعنى الحذاء، وشاه بمعنى الملك، فتشتري هذا اللقب لتصير حذاء للملك. فكيف تكون حذاء للسلطة وتنصر بعد ذلك الذين ينعدمون من السلطة، الذين يموتون من السلطة؟ هذه تركيبة لم يكن فيها موالفة أبدا أبدا. أنا لم أرى في حياتي طيلة حياتي أن إنسان يكون نصيرا لهؤلاء الفقراء صاحب أموال طائلة، صاحب الأموال الطائلة لو كان نصيرا للفقراء لأوزع أمواله وزع هذه الأموال للفقراء. لكن المذهب الذي قام عليه حزبه والأحزاب التي كانت من غيره تقوم على العدالة الاجتماعية التي تمثل عندهم ما يسمى بالبقاء الطبقي، الغني غنيا والفقير فقيرا، لأن الغني هذا يحتاج إلى عبيد، يحتاج إلى خدم، يحتاج إلى حشم، يحتاج إلى أناس يخدمونه في حياته المطرف فيها، الرفاهية فيها أزيد من حياة القحط عند الناس. فكيف به إن كان غنيا وفقط ولم يوجد معه أحد، هل يخدم غنيا غنيا آخر؟ لابد أن يحتاج إلى فقير يخدم الاثنين، يخدم هذا ويخدم ذاك. بل إنه يمثل في طبقته في حياته اليومية أنه يحتاج من يخدمه أن يكون بجواره، فيبني مسكنا ضخما فخما وبجواره يبنى مسكنا صغيرا ضئيلا ليبان ويظهر أن المسكن هذا يسكن فيه من يخدم من يسكن في هذا المسكن الفخم الكبير الكذا والكذا. هذه الأفكار وهذه الأمور خرجت علينا وبدأت علينا، فإذا نظرنا إلى أي منطقة مثلا في أي دولة عربية ستجد أنها تقسم بهذه الطريقة، مساكن كبيرة، رفاهية كبيرة عظيمة، ثم يتدرج الأمر على حسب مهنة هذا الفقير عند هذا الغني. هذه العدالة الاجتماعية التي يسموها الناس أنذاك بالبقاء الطبقي، هذه الأفكار لما زرعت في أوروبا في وقتها نادى البعض أنذاك وقالوا سيتحول عصر النهضة الأوروبية لعهد الظلام. لأن ليه؟ لأن هذا فيه ظلم لكثير من الناس، ظلم في الحريات المفتوحة التي تكون سيادة الحريات فيه للأقوى والأعظم والأكثر غلبة وكذا وكذا، ظلم في المدنيات، لأن قد تجد بعض الأسر التي لا تكون فيها تمدن ولا يكون فيها حضارة ولا يكون فيها كذا بالحضارة المزعومة التي عندهم هم، أيضا ظلم في أناس لا يستطيعوا أن يقرروا حياتهم، تجد أن من البسطاء الذين لا يستطيعون إذا عرضت عليهم مشكلة أن يحلوها، فكيف يوضع ذلك في مكان يحل مشكلة أمة كما كان في مجلس الأمة عندنا في الستينيات عندما جاء زعيما سابقا فقسم المجلس إلى نصفه عمال ونصفه فلاحين، هل هذا الذي يكون رجل بسيطا أميا لا يقرأ ولا يكتب يحتار إذا وضع في مشكلة بين ابنه وابنته، يوضع في مكان يسن قوانين لأكثر من 40 مليون شخص؟ هذا أمور ما أوردت بيننا إلا لهدم وزعزعة الوفاق الموجود بين الناس، الأمن الذي يكون موجودا بين الناس، السيادة التي تكون موجودة بين الناس. لأن العامي الذي يقرر أمرا للعالم لابد أن يرفضه العالم فيأتي التناحر، فنفقد المفهوم الإنساني الموجود في الطبقة الوسطى عند مفهوم الحضارة الذي يكون فيه مفهوم أرضي كبير، مفهوم العمران، مفهوم مادي، مفهوم إنساني توالف بين الإنسان مع بعضهم البعض، مفهوم ديني التدين الموجود في كل طبقة الثانية، طبقة المفهوم الإنساني أو عند بني الإنسان. عندما ينظر الإنسان إلى هذا الفكر سيجد أنه لا يقرر في مكان إلا إذا كان في هذا المكان انحراف عن عقيدته. ولو تكلمنا عن ديننا سنجد أن السبب الرئيس عند المسلمين أو عند انتشار هذا الفكر بين المسلمين انحرافهم عن دينهم، لأنهم لو استمسكوا بدينهم بحق وعلموا أن الحريات مقيدة، لأن لأخيك عليك حق، لأبيك عليك حق، لأمك عليك عليها حق، عليك لها حق، لأخواتك لكم لهن عليك حق، لابد أيضا أن تعلم أن الحريات تقيد بالأمر والنهي الوارد في كتاب الله وسنة رسوله، هذا أمر لابد أن يكون في اعتقادك. المدنيات لابد أن تكون المدنية والحضارة التي تأتي إلى بلاد المسلمين لتضعف من دينهم وصلتهم بربهم وصلتهم بسنة نبيهم هذه مرفوضة تماما، تبعد تماما. فلابد أن تعلم أن الانحراف الديني أو البعد عن الدين سبب في انتشار هذا الفكر. طبعا أيضا الاستبداد للأنظمة والقوانين الوضعية، وضعت أنظمة وقوانين وضعية رجعية متخلفة أرجعت الناس إلى عهود التخلف، لأن هذه الأنظمة هي نفس الأنظمة التي كانت تسير بها أوروبا في القرن 15. هل فلحت؟ ثار عليها مارتن لوثر بمدرسته اللوثرية وكان مكان. هذا الاستبداد سيؤدي إلى أن الإنسان يستمسك بأي فكر، كما رأينا عندما ضغط الناس في ظلم وظلم وظلم وظلم، لما انفتحوا وجاءوهم من الغرب بحرية ومدنية وديمقراطية وعدالة اجتماعية، رأينا اللافتات ترفع بهذه الأمور، وما رأينا لافتة يكتب عليها دينية دينية، لأنهم يعلمون أن هذا الاستبداد كان سببه القهر، مما أرجع الناس إلى الجمود والتقليد المحض. أدينا عايشين، أدينا سيرين، أها ربك عايشين والسلام، أدينا بناكل الحمد لله، أدينا نايمين والحمد لله. هذا الانطواء الذي تسبب في أن الناس أصيبوا بالجمود وبالبلادة، لأن الأمر هذا يؤدي إلى انفجار وإلى سيادة القوى الاستعمارية بين الناس، استعمار بلا استعمار، استعمار بلا استعمار، بلا عسكر، بلا حرب، بفكر. ولذلك قديما كان علماؤنا يقولون لنا إن استعمار الفكر أكبر قدرا من استعمار الرصاص، من استعمار العسكر، لأنه يقودك بفكرك ويستخدمك بفكرك لتقول وتؤيد فكره أكثر ما إن كان من بنيه، من بني جنسه الذين يخرجون يؤيدون هذا الفكر، فالذي يأتي عليه من الخارج يؤيد الفكر أكثر وأكثر، كما سمعنا كطه حسين وغيره لما راح إلى بلاد أوروبا رجع إلى مصر ونادى في كتابه المعروف الموسوم بمستقبل الثقافة في مصر، فقال حتى تكون للثقافة مستقبلا في مصر لابد أن تمزج في الثقافة الغربية. الثقافة هي الموروثات التي يتوارثها الناس إما عن دين وإما عن عادات وتقاليد، هل تمزج ثقافتنا العربية، لا أقول الإسلامية، في ثقافة غربية لا دين لها ولا عادات لها ولا تقاليد لها أم ماذا؟ فلابد أن تعلم أن قضية مزج الثقافات قضية انحدار للدين، انحطاط لدين الله عز وجل، بعد وانحراف عن كتاب الله سبحانه وتعالى، بعد وانحراف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الذين ينادون بأن الإسلام الليبرالي جاء لنا في ثوب جديد، هل كرهت ثوب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كرهت ثوب الصديق رضي الله عنه؟ هل كرهت ثوب عمر رضي الله عنه وكذلك عثمان وعلي وغيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كرهت هذا الثوب أم ماذا؟ فلابد أن تقف مع نفسك وقفة أخي الكريم وأختي الكريمة، لتسأل نفسك لماذا ألبست الإسلام بكلمة الليبرالية؟ هل لأن الإسلام ناقص والليبرالية هي اللي فيها الصلاح وفيها الفلاح، أم أن الأمر يختلف، أم أن الأمر فيه وقفة؟ لابد لنا أن نقف مع أنفسنا وقفة لنجيب على هذا السؤال، هل يحتاج الإسلام عندما يكون ناقصا على حد زعمهم إلى هذه الأمور التي نسمعها وتطل علينا، تطل علينا ليل نهار، ليبرالية، ديمقراطية، مدنية، كذا وكذا، أم لابد لنا من وقفة مع ديننا، مع كتاب ربنا، مع سنة نبينا؟ أخيرا إخواني وليس آخرا، أتكلم عن هذا الدين الذي أوجده الله عز وجل وأكد عليه بقوله إن الدين عند الله الإسلام، وحكم على الذي يأتي يوم القيامة بدين غيره دان به في الأرض، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لابد أن يعلم أن لهذا الدين نظام رباني وضعه على الأرض، من هذا النظام أو من أجل هذا النظام أو من أجل نشر هذه القواعد وهذه الأسس قامت قناة الحافظ بحملة، حملة أسميها حملة دينية، هم سموها حملة لم الشمل. لم الشمل لأنهم رأوا أن الشمل قد تفرق. حملة لم الشمل تخاطب الرموز، تخاطب الطوائف الإسلامية. لم الشمل تحت ظلال القرآن والسنة، لم الشمل تحت راية لا إله إلا الله لأنها هي التي تجمعنا، لأننا نشترك في هذه المظلة سويا. لم الشمل قرآن وحيدنا وسنة تجمعنا. لم الشمل حسن الظن بإخواننا لأنه سبب في الحب في الله، حسن الظن يقربنا، الحب في الله يقربنا، الاجتماع على كلمة سواء تقربنا، حملة لم الشمل تعبر عن قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، لأننا مأمورون سواء كنا من طوائف إسلامية لنا وسط الناس كلمة، أو كنا من رموز معينون من هذه الديانة أو من هذه الكوكبة الذين يدينون لله عز وجل بديانة الإسلام، توجب علينا أن نكون المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، نشد بعضنا البعض، نلم شملنا تحت هذه الرايات، تحت راية القرآن، تحت راية السنة، تحت راية قولة لا إله إلا الله، تحت راية حسن الظن بأخينا لأنه هو الأولى، تحت راية الحب في الله، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث أحمد إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إخواني وأخواتي، لا بد لنا أن نقف وقفة مع هذه الحملة، كل منا في مكانه، كل منا في وقته، كل منا وسط أهله، ليعلم، ليحض، ليتكلم مع الناس على أن لمن الشم في هذه الفترة واجب، لأن الغرب أو عدوك يلم شمله، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وهم يقفون أمامك صفا واحدا وأنت متفرق من خلاله. أقف مع هذا القدر إخواني وأخواتي، وأسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
احفظ كلام الله في القلب ترى في كل أروقة الحياة هو النجاة، واملأ فؤادك ذاكرا وبحمد